يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الخامسة بعد المئة. والعنوان لا زال هو العنوان الذي مرت الحلقات السابقة متدفقة ومتدافعة في أجوائه وظلاله. لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث في أجواء ظلامة أم الحسن والحسين في الوسط الشيعي، وفي القسم الأول من الوسط الشيعي، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ظلامة الصديقة الكبرى بين مراجعنا وعلمائنا ومفكرينا ومفسرينا وخطبائنا من الطراز الأول. كان الحديث في الحلقة الماضية وصل بنا إلى سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأشرت إلى ما ذهب إليه من القول بنجاسة دماء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، حتى ولو كانت بالنحو الإعجازي، كما تقدم الكلام في حديث فصد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك انتقل الحديث من نجاسة دم فاطمة المقدس إلى القول بسهوها، فهي تسهو في الموضوعات الخارجية في مختلف جوانب حياتها. ووقفت كذلك عند تعابير لم تكن مناسبة في كلام السيد الخوئي، وذلك حين سأله السائل: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟ فأجاب سيدنا الخوئي بأنه لا موقع للاجتهاد في هذه المسألة بعد شهادة أمير المؤمنين بصدقها، وإن كان نفس دعوة الصديقة الطاهرة كافية في ثبوتها لكونها معصومة، لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب. قلت إن الكلام ليس مناسبا أبدا. ما معنى بعد شهادة علي أمير المؤمنين؟ أساسا هل هناك مشكلة في القضية حتى نحتاج إلى شهادة أمير المؤمنين؟ غريب أن سيد الخوئي يناقش القضية وكأن الزهراء فعلا رفعت دعوة إلى حاكم، إلى قاض، إلى أبي بكر، وجاء أمير المؤمنين فشهد لها، وكأن أبا بكر كان قاضيا وحاكما فعلا. لا يجوز الترافع إلى الطاغوت. ما جرى كان موقفا سياسيا من قبل الصديقة الطاهرة، ما جرى كان موقفا لإثبات أحقية أمير المؤمنين، ما جرى كان له أبعاد، منها السياسي ومنها الديني العقائدي ومنها الاجتماعي الإعلامي ومنها ومنها. القضية لم تكن محاكمة، صورتها الظاهرة وكأنها دعوة ومرافعة وشهود. لا أدري كيف فهم السيد الخوئي الواقعة، وكأنه فعلا هناك محكمة وهناك شهادة وبهذه الشهادة ثبتت القضية. هذا الكلام ليس صحيحا، وهذا الفهم فهم سقيم. كل هذا يدل على عدم معرفة مراجعنا بسيرة الأئمة، فما كان من كلام للزهراء في مجلس أبي بكر لم يكن ترافع بالمعنى الشرعي. لمن تترافع؟ لقاض هو أجهل الناس بالقضاء؟ لمن تترافع؟ لحاكم قد غصب حق الحكومة؟ لمن تترافع؟ لا يجوز الترافع عند الطاغوت. هذا هو منطق محمد وآل محمد. ما قامت به كان أمرا لبيان حق لفتح السقيفة، لبيان جريمة القوم، لاستخراج إجرامهم أمام الناس. غريب أن الشيخ كاشف الغطاء وعلماء آخرين يقولون الدليل على أن الزهراء ما ضربت إنها ما ذكرت ذلك في خطبتها. الزهراء ضربت واعتدي عليها بعد خطبتها، لأنكم لا تعرفون التاريخ ولا تعرفون ما الذي جرى على فاطمة. هكذا تضيع الحقائق بين علمائنا ومراجعنا. الزهراء ما رفعت دعوى، ظاهر الأمر دعوى. الزهراء خرجت لبيان حقيقة حال والاستخراج ما في صدور القوم من إجرام ومن نية سيئة، ولذلك اعتدوا عليها بعد ذلك. برنامج الباب والجدار هو برنامج عاشوراء، مثل ما خرج الحسين بعياله، مثل ما خرج الحسين برضيعه، كي يستخرج إجرام القوم. أراد أن يستخرج إجرام القوم حتى تتضح الصورة. واستخراج إجرام القوم لم يكن خاصا بزمانهم أبدا. الهدف الأبعد لما سيقام من الحجج والبراهين عند ظهور إمام زماننا، المقطع الزماني السابق الذي يسبق ظهور إمامنا مقطع قصير من عمر الدنيا. المقطع الطويل من عمر الدنيا يبدأ من زمان ظهور الإمام. الحياة الحقيقية تبدأ من زمان ظهور الإمام. لذلك الهدف الأول والأخير في برنامج الخلافة ما بعد ظهور الإمام وما جرى، صحيح أنه إقامة حجة على الذين عاشوا في ذلك العصر وعلى الذين جاءوا بعدهم، ولكن هذه الحجج لا تتجلى بشكل واضح إلا في زمان ظهور إمامنا، حتى تعرف البشرية ما الذي جرى، وبعد أن تترقى عقول البشر وتتضح الحقائق كي تنكفئ البشرية على آل محمد، كي تعرف البشرية ما الذي قدموه وما الذي جرى وما يجب عليها أن تقوم به لتستقيم الأمور لبسط العدل وانحسار الظلم. هذه قضايا مترابطة لا تفهم بهذا الفهم السقيم الأعوج، هذا فهم سطحي وساذج إلى أبعد الحدود. ستأتينا التفاصيل، أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية فقط، لا زال الحديث متشعبا. فما ذكره سيدنا الخوئي بخصوص هذه القضية كان كلاما ساذجا وسطحيا يكشف عن عدم فهم للمجريات التي جرت، ويكشف عن فهم سقيم لسيرة محمد وآل محمد، مع سوء أدب في التعبير. فهو يقول: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، فهل الزهراء كانت بالنسبة لنا مشكوكة، كلامها مشكوك حتى شهد لها أمير المؤمنين؟ تراكيب من الكلام سيئة جدا وعبارات فارغة من الأدب، من الأدب العقائدي، وفهم ساذج وسطحي وسقيم إلى أبعد الحدود لمجريات حدث من أهم الأحداث في سيرة المعصوم. وهذا يقع في نفس الخانة حينما نصح السائل بأن يرجع إلى كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الذي يدعي بأن الإمام السجاد نظم دعاء أهل الثغور لجنود بني أمية، ومر الكلام في الحلقة السابقة. والسيد الخوئي على هذا الرأي والبقية الذين مرت الإشارة إليهم، فهم سقيم لأدعية أهل البيت، فهم سقيم لمجريات سيرة أهل البيت. في نفس الصفحة من الجزء الثاني من صراط النجاة، في نفس الصفحة التي قرأت منها كلام السيد الخوئي قبل قليل، صفحة 468 من الجزء الثاني من صراط النجاة، ورقم السؤال 1607: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ السائل يسأل عن هذه الجريمة، عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة، هذه الروايات صحيحة برأيكم أو لا؟ المفروض الجواب إذا كانت الروايات صحيحة يقول الروايات صحيحة برأيه. سؤال برأيكم. إذا كانت ليست صحيحة أن يقول ليست صحيحة. ما هو رأي السيد الخوئي الحقيقي؟ رأي السيد الخوئي الحقيقي بينه في معجم رجال الحديث، هذا كتابه معجم رجال الحديث، وهذا هو الجزء التاسع. الطبعة الخامسة 1992، الطبعة المنقحة والمزيدة، هذه آخر طبعة، الرأي الأخير للسيد الخوئي بحسب كتبه، الرأي الذي مات عليه السيد الخوئي، هذا هو الجزء التاسع صفحة 226 رقم الترجمة 5401 سليم ابن قيس صاحب كتاب السقيفة أو كتاب سليم. هذا الكتاب أقدم وثيقة وأهم وثيقة والوثيقة الوحيدة التي بأيدينا التي تثبت الجريمة وتثبت الظلام وتذكر لنا التفاصيل فيما يرتبط بظلامة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. السيد الخوئي من صفحة 226 يتحدث عن سليم ابن قيس إلى صفحة 238. خلاصة الكلام ما هي؟ هذا الكتاب كتاب سليم ابن قيس، هذا الكتاب نستطيع أن نأخذ من الروايات أو لا، رواياته صحيحة أو لا؟ الخلاصة هنا في صفحة 237 وكيفما كان، مرت تفاصيل وإشكالات وردود ودفوع، وكيفما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف، رواياته ضعيفة ليست صحيحة برأي السيد الخوئي. يعني السائل هكذا سأل، أعيد عليكم قراءة السؤال، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام، هل هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ هذا هو رأي السيد الخوئي. وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، السند ضعيف، يعني ماذا يعني هذا؟ الكتاب ضعيف، ماذا يعني هذا؟ الروايات التي في الكتاب ضعيفة، ماذا يعني هذا؟ الروايات التي في الكتاب ليست صحيحة، الأسانيد ضعيفة، يعني الكتاب ضعيف، الكتاب ضعيف يعني الروايات ضعيفة، الروايات ضعيفة ماذا يعني؟ إنها ليست صحيحة برأي السيد الخوئي. ظلامة فاطمة وما جرى عليها بين الباب والجدار، هذه الروايات ضعيفة ليست صحيحة برأي السيد الخوئي، هذا كلامه واضح في معجم رجال الحديث الجزء التاسع. تريدون أن ترقعوا رقعوا براحتكم. لكن هذا الكلام واضح وهذا رأيه، ومات السيد الخوئي عن هذا الرأي، على هذا الرأي. هذه آخر طبعة مزيدة ومنقحة. السائل يسأل هذه الروايات صحيحة أو لا؟ المفروض الجواب ماذا يكون؟ الروايات ليست صحيحة. لكن مثل هذا الجواب يثير عامة الشيعة، فماذا أجاب السيد الخوي؟ أجاب جوابا تدليسيا، دلس في الجواب. السائل يسأل هل الروايات صحيحة برأيكم؟ السيد الخوي يقول ذلك مشهور معروف والله العالم. يا جماعة، أليس هذه خيانة لجواب السؤال؟ الحكمة ماذا تقتضي؟ يعني هنا السيد الخوئي إما أنه ليس حكيما، لأن الحكمة تقتضي أن الجواب يكون بنفس اتجاه السؤال، الجواب على قدر السؤال. اتجاه السؤال، قدر السؤال، مضمون السؤال ما هو؟ هل هذه الروايات روايات ظلامة فاطمة وكسر عمر لضلعها صحيحة أو لا؟ برأي السيد الخوئي ليست صحيحة، وهذا كلامه في معجم رجال الحديث. فأسانيد كتاب سليم بن قيس المصدر الأساس والأصل في هذه القضية أسانيده ضعيفة، يعني الروايات ضعيفة ليست صحيحة. سيد الخوئي لم يجب صحيحة أو ليست بصحيحة. فإما أن السيد الخوئي فاقد للحكمة يجيب في جهة والسؤال في جهة، أو إن السيد الخوئي هنا يدلس في الجواب. لماذا يدلس في الجواب؟ لأنه لا يريد إثارة عامة الشيعة عليه، وهذه خيانة، خيانة، خيانة في الأمانة العلمية، خيانة في الأمانة الدينية. كيف أن المرجع الأعلى وأن زعيم الحوزة العلمية يدلس في فتاوى وإجابات وأسئلة في قضايا مهمة المقلدون يسألون عنها؟ هذه خيانة، خيانة علمية واضحة، تدليس واضح. فإذا حصلت الخيانة في هذا الجواب وحصل التدليس في هذا الجواب، احتمال التدليس يمكن أن يكون في باقي الأجوبة أيضا، وهذا يخل بالأمانة العلمية والنزاهة العلمية والأخلاق العلمية. كان المفروض أن يقول سيد الخوئي أن الروايات ليست صحيحة برأيي، هذا هو الجواب الصحيح. يريد أن يداري ويراعي مشاعر الآخرين، يضيف فيقول ولكنها مشهورة ومعروفة بين الشيعة والشعراء نظموها وذكرت في الكتب، يضيف هذه الإضافة. أما أنه لا يجيب ويعطي جوابا لا علاقة له بالسؤال، هذه خيانة وتدليس واضح من المرجع. والمرجع الذي يدلس ويخون مرة يدلس ويخون مليون مرة. ومن سرق الذرة سرق الدرة كما يقال. اللي يسرق الذرة، ذرة التراب، فإنه يسرق الدرة. ومن سرق الذرة سرق الدرة. تدليس، يعني أنا الآن كيف أثق بالسيد الخوي؟ و وسيد الخوئي هنا يدلس، هذا كذب صريح، كذب واضح. فرأي السيد الخوئي الروايات ليست صحيحة، والسائل هكذا يسأل: هل الروايات صحيحة برأيكم؟ المفروض يقول: الروايات ليست صحيحة برأيي. يريد أن يداري مشاعر الآخرين، يريد أن يتخلص من نقمة عوام الشيعة الجهال الذين لا يفهمون، يريد أن يخلص من هؤلاء، فيقول: ولكن هذا الأمر مشهور معروف إلى آخره، مثل ما فعل كاشف الغطاء في جنة المأوى. قال: أطبقت كلمات الشيعة المؤرخون الشعراء الأدباء على الذي جرى على فاطمة، ولكنني لا أقبل ذلك، وجداني لا يقبل. مع أن كلمات الأدباء والشعراء أطبقت، هو لا يقبل. مثل ما كان فضل الله يقول: إنني لا أتفاعل، هو لا يتفاعل مع المشروع، مع الموضوع. الجميع الظاهر لا يتفاعلون. فأجاب السيد الخوئي: ذلك مشهور معروف والله العالم. تدليس وخيانة وكذب وتجهيل واضح، وهذه من مشاكل المؤسسة الدينية. سيقول القائل: هذه تقية، تقية مع من؟ سيقول القائل: مدارات، المدارات ليست بهذا الشكل، هذه خيانة علمية وخيانة فتوائية وتدليس واضح وكذب صراح. الروايات بنظر السيد الخوئي ليست صحيحة، والسؤال صريح: هل الروايات صحيحة برأيكم؟ نعود إلى جواب السيد الخوئي. جواب السيد الخوئي العلمي في معجم رجال الحديث: هذه الروايات ليست صحيحة، فظلامة فاطمة غير ثابتة عند السيد الخوئي. تريدون أن ترقعوا وتقولون ثابتة من جهة أخرى، هذه القضية راجعة إليكم، رقعوا ما شئتم أن ترقعوا، لا شأن لي بكم. هذه الوثائق وهذه الحقائق لو كانت ثابتة عند السيد الخوئي وغير رأيه لأجاب بإجابة واضحة، ولم يستعمل أسلوب التدليس والكذب، فلقد كذب صريحا ودلس صريحا في الجواب. رأيه الموجود في الكتاب: الروايات ضعيفة. أجاب هذا السائل فماذا قال؟ قال: هذه قضايا مشهورة ومعروفة. مشهورة ومعروفة عند من؟ عند السيد الخوئي أم عند غيره؟ عند السيد الخوئي ليست صحيحة. ميرزا جواد التبريزي لم يعلق، يعني نفس الرأي، هم رأيهم واحد، الرأي واحد. الميرزا جواد التبريزي رأيه الرجالي نفس رأي السيد الخوئي، ولكن هذه الأحداث مشهورة معروفة في الوسط الشيعي. ربما الميرزا جواد التبريزي يتفاعل معها، تفاعل معها حقيقة، أو بسبب الظروف والملابسات التي أحاطت زمانه. نعم، أنا أشكك في كل شيء، أنا أشكك في كل شيء، لأن الأصل عندي عدم الصحة فيما يتبناه العلماء والمراجع حتى تثبت الصحة، مثل ما هم يتعاملون مع آل محمد. المراجع والعلماء، المؤسسة الدينية، السيد الخوئي، مراجع الآخرون يتعاملون مع حديث آل محمد الأصل عدم الصحة حتى يثبت. بالنسبة لي حديث آل محمد الأصل فيه الصحة، حتى يثبت خلاف ذلك. أما كلام العلماء فالأصل فيه عدم الصحة، لأنهم ليسوا معصومين، والواقع يقول إنهم يقرعون في الفكر الناصبي، فالصواب في خلافهم حتى يثبت قولهم أنهم يوافقون آل محمد. هذه القواعد التي وصلت إليها بعد أكثر من 30 سنة من البحث والمتابعة. إذن في أجواء السيد الخوئي فاطمة دماؤها نجسة، في أجواء السيد الخوئي فاطمة ثبت حقها في فدك بعد أن شهد لها أمير المؤمنين، وإن كانت دعواها كافية باعتبار أنها معصومة كما قال. وفاطمة تدعو بالنصر والغلبة لأعدائها مثل ما يفعل إمامنا السجاد لبني أمية. بني أمية قتلوا الحسين بشكل مباشر، الأول والثاني لم يفعلوا شيئا سوى التهديد باعتبار أن قضية المحسن ليست ثابتة حتى عند الشيخ المفيد، وباعتبار أن عملية الإحراق ما جرت بحسب الروايات الصحيحة، الروايات التي تقول جرى ما جرى على الزهراء ضعيفة في كتاب سليم ابن قيس، وهي ضعيفة عند سيدنا الخوئي وعند غيره من العلماء والمراجع. ففاطمة دماؤها نجسة، فاطمة تسهو كما مر علينا، تسهو في الموضوعات الخارجية، ليس فقط تنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان، وليس فقط تنسى كثيرا من متصرفاتها كما قال الشيخ الطوسي، سيد الخوي يقول لا، تنسى في كل الموضوعات الخارجية، المساحة أوسع وواسعة جدا، فالكثير من الأمور في حياتها اليومية تنساها. وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها قطعا هي قد خرجت عن حدود الآداب كما يقول الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، إلى غير ذلك من هذه التفاصيل والترهات، إلى تبرئة قتلة فاطمة من النصب، فإنهم لم يكونوا يبغضون فاطمة وآل فاطمة كما صرح بذلك السيد الخوئي. وقرأت عليكم كلامه من كتاب فقه الشيعة أبحاث الخارج لسيدنا الخوئي التي جمعت في كتاب فقه الشيعة، العبارات صريحة وواضحة جدا من أن قتلة الزهراء ما كانوا نواصب، قد حكم السيد الخوئي بإسلامهم لأنهم ما كانوا ينصبون العداء لعلي وآل علي، وإنما نازعوهم في الحكم. وروايات ظلامتها ليست ثابتة، تدليسا قال للسائل بأنها مشهورة ومعروفة. في هذه الأجواء أيضا يضيف إلينا السيد الخوئي جزءا آخر من معرفته الزهرائية، وهذا كتاب المباني في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الثاني والثلاثون، كتاب النكاح، هذه تقريرات ولده السيد محمد تقي الخوئي، دروس وأبحاث السيد الخوئي. فماذا يقول السيد الخوئي في صفحة 364 في كتاب النكاح؟ في مسألة ترتبط بالجمع بين الفاطميتين، هناك رواية يريدها الشيخ الصدوق في كتاب العلل، وسيد الخوي هنا يريدها أيضا، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام، قال إمامنا الصادق: إي والله. الرواية قطعا بحسب السيد الخوئي وبحسب قذارات علم الرجال الرواية هذه ضعيفة، لا شأن لي في مناقشة الرواية. السيد الخوئي يقول: حتى لو ثبتت هذه الرواية، أساسا الرواية ليست ثابتة عند السيد الخوئي بحسب قذارات علم الرجال، لكن لو ثبتت فهو هكذا يفهم، يقول: فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، يعني لأن فاطمة تتأذى من الأمر لا يكون سببا ذلك للتحريم. أنا لا أريد أن أناقش في هذه القضية وأن أدخل في تفاصيلها، لأن مستوى أذى فاطمة يمكن أن يكون بمستوى المكروه إذا بينت لنا هذا الأمر في دائرة الأحكام، يمكن. لأنهم هم قالوا لنا هناك محرمات وهناك مكروهات، فالمعصوم قطعا درجة الأذى عنده في أفق المحرم تكون أشد وأقوى من درجة الأذى عنده في أفق المكروه، هذا شيء طبيعي. نحن لا نستطيع أن ننفي المكروهات، هناك مكروهات وهناك محرمات. إرادة المعصوم ونفرة المعصوم وأذى المعصوم من المحرم قطعا لا يكون بنفس الدرجة مع المكروه، هناك محرمات هناك مكروهات. إذا تبين لنا من خلال القرائن ومن خلال السيرة ومن خلال معرفة لحن القول أن تنفر المعصوم هنا في هذه القضية، أي قضية من القضايا، هنا لا أتحدث عن قضية بعينها، أي قضية من القضايا كقاعدة عامة، إذا عرفنا أن أذى المعصوم من هذه القضية بدرجة دون درجة التحريم فذلك هو المكروه، فحينما نعرف أن هذه القضية بدرجة المكروه هناك إجازة من المعصوم، صحيح هناك كراهة ولكن هناك إجازة، فالمعصوم أجاز لنا. أما حينما لا توجد قرائن تشير إلى ذلك ونعرف أن هذا الأمر يؤذي المعصوم وبالذات فاطمة، يؤذي فاطمة، فالأمر سيكون حراما قطعا. أنا هنا لا أريد أن أناقش في تفاصيل هذه القضية الفقهية، أنا أشكل على كلام السيد الخوئي حين يقول: فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. كيف يكون هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس مؤدبا، حتى لو أردت أن أحمله على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، لو أردت أقول السيد الخوئي يقصد المقصد الذي شرحته قبل قليل، وأنا لا أستبعد ذلك، أقول التعبير بهذه الطريقة هذا التعبير ليس مناسبا، لكنني إذا أردت أن أجمع هذا المضمون مع المضامين السابقة فحينئذ يكون هذا الكلام لفظا ومضمونا يكون بعيدا عن الاحتمال الذي احتملته. إذا جمعت مع المطالب السابقة، فاطمة دماؤها نجسة، فاطمة تنسى في كل الموضوعات الخارجية، احتمال نسيانها موجود في أي موضوع من الموضوعات الخارجية، فاطمة لم يجري عليها الذي جرى، ولذلك هؤلاء الذين عادوها ما كانوا من النواصب، بل إن فاطمة كانت تدعو لهم، والروايات التي تشير إلى جريمتهم ليست ثابتة، ليست صحيحة. هذا هو منطق السيد الخوئي. مع هذا المنطق الذي يستقرب من كلامه، ليس الاحتمال الذي طرحته. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. هذا المنطق أنتم تقبلون به؟ أنا ما أدري، تقبلون بهذا المنطق؟ كيف يقول شيعي هذا الكلام؟ فمجرد تأذي فاطمة لا يقتضي حرمته، وينتهي، ولا يوجد شيء آخر، ولا يوجد اعتذار، ولا يوجد توضيح. هذا هو كلامه الذي ذكره في صفحة 364. قطعا قبل هذا الكلام قال أيضا: إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء عليه السلام. كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال إنه لا يمكن لفقيه الالتزام به، إلى آخر الكلام. يمكن أن أقف عند هذه العبارات عبارة عبارة، لكنني لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل، ولا أريد أن أناقش الوجه الفقهي لكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. أنا حديثي عن هذه العبارات المسيئة، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. هذا الكلام ليس مناسبا، خصوصا إذا جمعناه مع المطالب السابقة. هناك ما هو أنكى من ذلك. حتى لو أردنا أن نتفهم ما ذهب إليه السيد الخوئي من نجاسة دم فاطمة، نتفهم ذلك ونتفق معه، وأن فاطمة تنسى في كل الموضوعات الخارجية، احتمال نسيانها يمكن أن يكون في أي موضوع من الموضوعات الخارجية في حياتها، في جميع شؤون حياتها. فاطمة تنسى ودماؤها نجسة، ومجرد أن تتأذى فاطمة من شيء هذا لا يعني أننا لا نأتي به ونؤذي فاطمة. فإذا فاطمة ليس حراما في كل الأحوال، يمكننا أن نؤذي فاطمة في بعض الأحيان، يمكننا أن نؤذيها، لا بأس بذلك. هذا هو كلامه الذي قرأته عليكم قبل قليل. الجريمة التي ارتكبت بحقها ليست صحيحة، فكتاب سليم ابن قيس ضعيف، فكل التفاصيل، كل الجريمة، كل الذي جرى بين الباب والجدار، كل هذا ليس صحيحا. أعداؤها ليسوا نواصب، هم مجرد نازعوا أهل البيت في قضية السلطة. كل هذا يمكن أن نتجاوزه، لكن هناك قضية من الصعوبة جدا أن نتجاوزه. بالنسبة لي على الأقل، لا أدري أنتم ربما أيضا تتجاوزونها باعتبار هؤلاء يعني مراجع طائفة، المرجع هو الذي قال، المرجع حتى لو يكفر بالنتيجة هو المرجع. هذا هو كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الجزء الأول، الاجتهاد والتقليد، في صفحة 220. وأعتقد أن هذا الكلام قرأته عليكم أكثر من مرة، إنما أقرأه أكثر من مرة لخطورته، هذا الكلام خطير. في صفحة 220 ماذا يقول السيد الخوي؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. يعني لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لفاطمة، ويتحدث بشكل عام. وفي رأي السيد الخوئي وفي رأي مراجعنا، فاطمة في المرتبة دون الأئمة. مر هذا الكلام باعتبار أنها ليست إمام، والأفضلية لهم لأنهم أئمة، بغض النظر عن هذه القضية. لا يشترط أن يكون مرجع التقليد، لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. إذا كان مرجع التقليد لا يشترط فيه ذلك، فهل يشترط في عامة المؤمنين؟ أنا أسألكم الآن. يتحدث السيد الخوئي، وبالمناسبة هذا الرأي ليس خاصا بالسيد الخوئي، هذا رأي المدرسة الخوئية، وهذا رأي مراجعنا عموما. ربما يشذ البعض، لا أدري، لا أعرف أحدا شذ عن هذا الرأي، أنا شخصيا لا أعرف. لكن حين أقول لا أعرف، لا يعني أنني أعرف كل شيء. بحدود معرفتي، بحدود اطلاعي على آراء العلماء، لا أعرف أحدا يخالف هذا الرأي. هذا الرأي لا يخالفه أحد. لماذا؟ لأنهم يتفقون على مسألة الرجوع إلى قذارات علم الرجال، وإلى قذارات علم الأصول، وإلى قذارات علم الكلام. مجموع هذه القذارات يعطي هذه النتيجة. يعني إذا جمعنا قمامة علم الرجال النجسة، وقمامة علم الأصول القذرة، وزبالة علم الكلام، إذا جمعنا هذه الأوساخ نصل إلى هذه النتيجة. حينما يغطس المرجع، يغطس عقله في هذه القمامة، يخرج إلينا هذه النتيجة. للجزم، هذا قطع، بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية، هو مرجع التقليد، لا يشترط أن يكون شديد الحب له، أو يكون ممن له ثبات تام في أمره. إذا كان هذا الحال في مرجع التقليد، فماذا يكون الحال مع عامة المؤمنين، مع عامة الشيعة؟ قطعا لا يشترط في الشيعي أن يكون شديد الحب لفاطمة، لا يشترط، ليس واجبا، ليس واجبا على مرجع التقليد، على الشخص الذي أنتم تتصورون هو القبلة في دينكم، هو أسوتكم. أليس أنتم تقولون بأنه هو الأسوة؟ أتعلمون بعض الشيعة يقولون في العراق، يقولون مثلا السيد السيستاني هو الإمام الثالث عشر. أنا لا أقول بأنهم يعتقدون بإضافة إمام إلى الأئمة الاثنى عشر، ولكن من شدة مغالاتهم واعتقادهم بالسيد السيستاني يقولون هو الإمام الثالث عشر. وهكذا كل قوم مع مرجعهم، وهكذا كل مجموعة صنمية مع صنمها وعجلها. هذا هو الواقع الموجود في حياتنا. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. ثبات تام في أمرهم يعني معرفة واضحة وصريحة. لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون على معرفة بأهل البيت. أعتقد القضية صارت واضحة الآن. عرف السبب لماذا هؤلاء المراجع يقدمون لكم هذا الهراء وهذا الضلال، لأنه أساسا لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون على معرفة واضحة، وهؤلاء يتحدثون عن أنفسهم. هؤلاء هنا يتحدثون عن أنفسهم، هؤلاء المراجع حين يخبروننا، إنهم يخبروننا عن أنفسهم. هذه كتبهم وهذه أقوالهم، أقوال السيد الخوئي والذين سبقوه، تكشف عن أنهم يحبون أهل البيت حبا شديدا وأن لهم ثبات تام في أمرهم. بالله عليكم أنتم ماذا تقولون؟ دعوكم من قولي، أنتم ماذا تقولون؟ يعني هذه الأقوال التي قرأتها عليكم من السيد الخوئي مثلا أو من المراجع الآخرين الذين تقدم كلامهم، هذا الكلام أولا هل يكشف عن معرفة حقيقية بأهل البيت؟ بالنسبة لي لا. هل يكشف عن حب شديد لأهل البيت؟ بالنسبة لي لا، لا أعتقد ذلك أبدا. ولذلك هم يقولون هذا الكلام، هم يتحدثون عن أنفسهم، هم يفصلون القوانين بحسب ما هم عليه. اللطيفة أن السيد الخوئي يذكر هذه الرواية هنا، الرواية عن الإمام الهادي، يجيب على أسئلة أحمد بن حاتم وأخيه: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، أو على كل مسن أو مستن في حبنا، بتعدد النسخ، على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. السؤال: عمن نأخذ معالم ديننا؟ الجواب كان: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا. سيد الخوي قطعا هذه الرواية يضعفها بحسب قذارات علم الرجال وقذارات كتابه معجم رجال الحديث، بحسب القذارات المودعة في هذا الكتاب هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك يقول حتى لو كانت صحيحة، حتى لو كانت صحيحة يقول أنا لا أعمل بها. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، سواء كانت صحيحة ضعيفة، هو يقول عنها ضعيفة، ولكن سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. إذا كانت ضعيفة ممكن، إذا كانت صحيحة لماذا؟ يقول: للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. هذا الجزم من أين جاء به السيد الخوئي؟ جاء به من عقله الناصب المستدبر، من هنا جاء به، وإلا من أين جاءنا هذا الجزم؟ رواية واضحة، أسئلة توجه إلى الإمام الهادي: عمن نأخذ معالم ديننا؟ الإمام يقول: فاصمدا في دينكما، فاصمدا، اقصدا بكل ما عندكما من قوة، فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا كلام الإمام الهادي. سيد الخوئي بحسب خذارات معجم رجال الحديث يضعف الرواية ثم يقول حتى لو كانت صحيحة أنا لا أعتقد بها ولا أعمل بها. لماذا؟ للجزم. هذا الجزم من أين جئت به؟ هذا الجزم من هذه العقول الناصبية ذات الفكر الأعور الأحول. من أين جاءت هذه العقول الناصبية لعلمائنا الأجلة؟ من المنهج الناصبي الموجود في المؤسسة الدينية. لا تقبلون كلامي؟ اشرحوا لي هذه القضية كيف؟ أنتم اشرحوها لي، اشرحوها بشكل منطقي صريح واضح، لا بأساليب إنشائية ملتوية، بشكل واضح. الآن هو بشكل واضح يقول مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت ولا يكون له ثبات تام في أمره. هذا كلامه. فإذا كان مرجع التقليد بهذه الصفة، يعني بعبارة عراقية صريحة واضحة، إذا لم يكن شديد الحب لأهل البيت ولم يكن له ثبات تام في أمرهم، يعني هذا ماذا أصفه؟ يعني فد واحد مسلوط خيطة، طايح صبغة، طايح وفقة، طايح حظة، مسربت. هذه من أجمل العبارات التي اخترتها من اللهجة العراقية. بعبارة أخرى يعني سقط، يعني واحد سقط. كيف يكون مرجع تقليد ولا يكون شديد الحب لأهل البيت؟ كيف يكون زعيما لهذه الأمة؟ هذا المنطق منطق سليم، منطق أعوج. المنطق الأعوج صاحبه أعوج أو سليم؟ أعوج. الأعوج يعطيك فكرا سليما؟ لا، يعطيك فكرا أعوج. هذا الفكر الذي قرأته سليم أو أعوج؟ لا والله، هذا فكر أعوج. هل يكون مثل هذا الشخص بالنسبة لي على الأقل، هل يكون موردا للاحترام من الجهة العلمية لا من الجهة الإنسانية؟ أنا هنا لا أتحدث عن الجانب الإنساني، برنامج عقائدي وعلمي وفكري، أنا لست هنا أتحدث عن علاقات اجتماعية، هذه قضية أخرى، أنا أتحدث عن الجانب العلمي والفكري والعقائدي. هذا الشخص أحترمه؟ والله لا أحترمه ولن أحترمه. هذا شخص لا يستحق الاحترام من الجهة الفكرية العلمية العقائدية، فكره ليس محترما. هذا الذي يقودني إلى هذه النتيجة، أن ينصب لي زعيما وقائدا وأسوة لا يحمل حبا شديدا لأهل البيت وليس له ثبات تام في أمرهم، يريد مني أن أتبع شخصا بهذه المواصفات. هذه خيانة أو ليست بخيانة؟ إنه يخونني، أنا شيعي وهذا الرجل يخونني حينما يأخذني إلى هذا الطريق الأعوج. إذا كان بحسن نية فهذا الرجل أحمق، وإذا كان بسوء نية فهذا الرجل شيطان. أنا لا أحمله على سوء النية، أحمله على حسن النية، أقول هذا الرجل أحمق الذي يريد مني أن أتبع زعيما وقائدا في طريق آل محمد لا يحب أهل البيت حبا شديدا وليس له ثبات تام في أمرهم. وهذا الكلام ينجر على بقية المراجع، بقية المراجع يوافقونه في هذا الرأي 100%. سيرقعون لكم. ولكن هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة من دون رتوش. لا شأن لي بالمراجع. إذن إذا كان المراجع هذا حالهم، فهل السيد الخوئي يشترط على الشيعي من عامة الشيعة أن يكون شديد الحب لأهل البيت؟ قطعا لا. أن يكون ممن له ثبات تام في أمرهم؟ قطعا لا. إذا كان المراجع لا يشترط فيهم ذلك، النتيجة ما هي؟ إذن حب فاطمة بنحو شديد ومعرفة فاطمة بنحو تام وثابت ليس واجبا، معرفة المرجع واجبة. معرفة المرجع واجبة. أن تتلو مديحه صباح مساء هذا واجب، أن تقدسه أن تمجده هذا واجب، وبقدر ما تتملق يرتفع شأنك بين القوم. أما فاطمة فليس واجبا أن يكون حبي لها شديدا. سيأتونكم من طريق شيطاني، ماذا يقولون لكم؟ يقولون لكم السيد الخوئي قال هذا الكلام إنه لا يقول لا يجوز للمؤمن أن يحب فاطمة حبا شديدا، إنه لم يمنع ذلك، أنت حر. فهل أنا أتحدث عن هذه الجهة؟ أبناء ال أو يأتونكم من جهة أخرى إن سيد الخوئي يتحدث عن أقل المراتب، هو لا يقصد أعلى المراتب، ولك أعلى المراتب أقل المراتب، ولك مو هذا الحكي اللي قريناه كله ومر، هذا يكشف عن أعلى المراتب، هذه القذارة التي مرت والانتقاص من فاطمة هذا يكشف عن أعلى المراتب، ما هذه القذارة الموجودة في كتب مراجعنا عند السيد الخوئي وعند الذين سبقوا وعند الذين سيأتون من بعده في هذا البرنامج في كتبهم، ما هذه القذارات تكشف عن أعلى المراتب أو تكشف عن أسفل وأحقر وأدون المراتب؟ القضية واضحة، الشيعي لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لفاطمة، أنتم تقبلون ذلك أو لا؟ ستدافعون عن السيد الخوئي، قدس سره الشريف، دافعوا السيد الخوئي براحته، لكنكم كذابون 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 إلى أن ينقطع النفس، وكذابون كذابون بعد أن ينقطع النفس. لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. أنتم تقرؤون زيارة فاطمة أو لا؟ إذا تقولون إنكم تقرؤون زيارة فاطمة فماذا في زيارة فاطمة؟ حين تخاطب الزهراء وتقول لها وأن من سرك فقد سر رسول الله ومن جفاك فقد جفا رسول الله ومن آذاك فقد آذى رسول الله ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله. لماذا؟ لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. رسول الله كم يحب فاطمة، فأنت كذاب كذاب، أنت تقول وأن من سرك فقد سر رسول الله، الذي يسر رسول الله أن تكون محبا لها حبا شديدا، أن تكون عارفا بها، أن تكون ثابت القدم في معرفتها. كذابون؟ نعم كذابون أنتم، والله كذابون، وحق الزهراء كذابون، إذا كنتم تدافعون عن هذه الأقوال، لأن هذه الأقوال أقوال ضالة ومضلة. هؤلاء المراجع، هذا السيد الخوئي لا يشترط في الشيعي أن يكون شديد الحب لفاطمة، هذا هو كتابه، ويتحدث عن مرجع التقليد، عن الأسوة، فما بالك بعامة الشيعة. وأن من سرك، أنتم تعالوا معي وأعيد النظر مرة أخرى في عبارات زيارة الزهراء، وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله. لماذا؟ لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. أشهد الله ورسله وملائكته. تكذب هنا، تكذب على الله وتكذب على رسله، كذابون 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 أنتم، لأنك بعد ذلك تقول أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه. أنت إذا لم تكن محبا لفاطمة حبا شديدا تستطيع أن تتلبس بهذه المعاني، تستطيع أن تدعي هذه المعاني ادعاء صادقا. إذا لم تكن ذا ثبات تام في أمرها تستطيع أن تعرف من أعداؤها، أعداؤها هؤلاء الذين ينزههم السيد الخوئي من الجريمة باعتبار أن الروايات ضعيفة. فإذا كانت الرواية ضعيفة إذن هم ما ارتكبوا الجريمة. إذا لم يكن لك ثبات تام في معرفتهم، في معرفة محمد وآل محمد، في معرفة فاطمة، تستطيع أن تقول هذا الكلام بصدق، أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. هذه العبارات يقولها إنسان لا يحمل حبا شديدا لفاطمة. زائر فاطمة يفترض به أن يكون بهذا الوصف، وزيارة فاطمة واجبة، زيارتها واجبة، وأحد شرائط زيارتها أن تكون ملتزما بمضامين هذه الزيارة، فحبها الشديد حب واجب. لا كما يخرط السيد الخوئي هنا، لا علاقة لنا بهذا الكلام الضال المنحرف عن أهل البيت، هذا كلام ضال ومنحرف. بالله عليكم، هذا الكلام منطقي أنه يجوز أن ترجع في دينك إلى فقيه، إلى عالم، هذا العالم لا يحب أهل البيت حبا شديدا، لا يحب فاطمة حبا شديدا، ما الفارق بينه وبين الأول والثاني؟ خصوصا وأن السيد الخوئي يقول بأن الأول والثاني ما كانا يحملان البغض لأهل البيت، بل كانا يعرفان المنزلة العالية والشأن العالي لهما. قطعا إذن هم يحبانها، يحبان فاطمة إذا كانوا كذلك، وقد صرحوا بهذا في كلامهم. ما الفارق إذن بين هؤلاء المراجع؟ ثقوا، سأقرأ لكم كلام أبي بكر في حق فاطمة وسيتضح لكم إن أبا بكر يحمل من المعرفة في فاطمة بحسب كلامه المدعى أفضل من مراجعنا. سأقرأ لكم كلامه. هناك محاورة بين الصديقة الكبرى وبين أبي بكر حينما ذهبت إلى المسجد بعد أن ألقت خطبتها، فقال كلاما، هذا الكلام هو لا يعتقده ولكنه قال كلاما، هذا الكلام يكشف عن معرفة بحدود الألفاظ والجمل بفاطمة أفضل من معرفة السيد الخوئي بفاطمة، وأفضل من معرفة بقية المراجع والفقهاء الذين تقلدونه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الخلاصة التي وصلنا إليها، نحن نريد أن نعرف فاطمة بحسب معرفة هذا الرجل الجهبذ، كما يقول بعض تلامذته هو أعلم فقهاء ومراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، هو أعلم واحد فيهم. فاطمة دماؤها نجسة، فاطمة تنسى في كل الموضوعات الخارجية، يمكن أن يتطرق النسيان إليها في أي موضوع من الموضوعات الخارجية في مختلف شؤون حياتها. فاطمة ما جرت عليها الظلامة والجريمة، الحد الذي عرف وهو التهديد بالإحراق فقط، لأن هذا موجود في كتب كثيرة، أما تفاصيل الجريمة كما في كتاب سليم ابن قيس فهي غير ثابتة باعتبار الكتاب ضعيف. وبحسب قول السيد الخوئي من أن كتاب عقائد الإمامية كتاب نفيس وممتاز لتحصيل العقائد الشيعية الحق منه، فالأئمة كانوا يدعون لكل الطغاة والظلمة، قطعا فاطمة أيضا على نفس السيرة كانت تدعو لكل الطغاة والظلمة في عصرها. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا يشترط علينا أن نحبها حبا شديدا، فضلا عن أن إيذاءها ليس محرما دائما، يمكننا أن نؤذي فاطمة ولا إشكال في ذلك، مثل ما قال سيد الخوئي في كتبه. هذا المنطق يصدر من شخص، وهذا الشخص يمتلك منهجا في الفكر، في البحث، في الاستنباط. أريد أن أخذ أمثلة من تطبيقات منهج السيد الخوئي أعرضها بين أيديكم وأنتم احكموا، هذا المنهج منهج مستقيم أعوج، ماذا تقولون عنه؟ على سبيل المثال، منهاج الصالحين العبادات، الرسالة العملية للسيد الخوئي، هذه الطبعة هي الطبعة 28 ذو الحجة 1410، المطبعة مهر قم. هذه الطبعة 28، الطبعة التي أضاف إليها السيد الخوئي كتاب الجهاد، طبعات الأولى من منهاج الصالحين لم يكن فيها كتاب الجهاد، بعد ذلك في الطبعات المتأخرة أيام حياته أضاف كتاب الجهاد. صفحة 363 يبين السيد الخوئي فيقول: إن الجهاد مع الكفار، مسألة 2 صفحة 363، إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي. الكفار من هم؟ يعني اليهود، النصارى، الدول الأوروبية مثلا. إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي، وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أدري عن أي جهاد يتحدث السيد الخوئي الذي انتشر به الإسلام، عن جهاد الطغاة الذين قتلوا فاطمة، عن جهاد الدولة العثمانية المجرمة، عن أي جهاد يتحدث؟ عن جهاد الأمويين، عن جهاد العباسيين، عن أي جهاد يتحدث؟ إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي. وتلاحظون هذا الذوق هو نفسه الذوق الذي مر في فهم الصحيفة السجادية وفي فهم دعاء أهل الثغور. هو المنهج هو هو. إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي، وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد. أي توحيد؟ هذه الدول الفاجرة الظالمة التي رفعت رايات الجهاد، إن كان أهل السقيفة أو إن كان الأمويون، العباسيون، العثمانيون بعد ذلك وغيرهم، هؤلاء كانوا يدعون إلى التوحيد. أي توحيد هذا؟ توحيد الأشاعرة، توحيد المعتزلة، أي توحيد؟ وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الذي رفع راية النبي؟ من هو؟ أي إمام من الأئمة رفعها؟ سيد الخوي يعتبر هؤلاء المجرمين والقتلة والطغاة، يعتبر هؤلاء يرفعون راية النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرسائل العملية التي تعملون بها، وهؤلاء هم فقهاؤكم ومراجعكم. ومن هنا اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور، أي زمان حضور المعصوم، لا ينسجم مع اهتمام القرآن. لاحظوا كيف يتكلم السيد الخوئي. لماذا؟ لأنه أسقط كل الروايات عن المعصومين بحسب قذارات علم الرجال، قذارات كتابه هذا القذر، بحسب قذارات علم الرجال أسقط كل الروايات التي وردت عن المعصومين والتي تقول بأن الجهاد بهذا المعنى الذي يتحدث عنه لا يكون إلا تحت راية المعصوم. هذه الروايات أسقطها، وبالتالي رجع إلى الآيات، ومن هنا قال الجهاد واجب ويجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأن يقاتلوا أهل الكتاب في زمان الغيبة أو في زمان الحضور لا فرق، لأنه أسقط الروايات التي تحدثت عن أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية المعصوم. هذه الروايات تبين لك ما سمي بالجهاد وبالفتح كله ضلال في ضلال وكفر في كفر، لأن ذلك الجهاد ما كان تحت راية المعصوم. فماذا يقول؟ ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن، وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة. خلاصة الكلام ما هي؟ يقول الآيات حول الجهاد التي تأمر المسلمين بقتال المشركين وبقتال أهل الكتاب، الآيات كثيرة وواضحة، ولم توقت أيها السيد الخوئي. وأين العترة؟ العترة هي التي تفسر القرآن، روايات العترة هي التي قالت هذه الآيات مقيدة بزمان الحضور. لكن ماذا نصنع لقذارات علم الرجال؟ فرجع إلى فهم القرآن بالطريقة العمرية، عزل القرآن عن العترة، أسقط الروايات، أسقط الروايات بحسب قذارات علم الرجال، فرجع إلى القرآن كي يفهم القرآن بحسب الطريقة العمرية، وهو مصداق قريب مما قاله عمر من أنه حذف حي على خير العمل. لماذا؟ لدفع الناس إلى الجهاد، لأن الناس إذا سمعت أن خير العمل في أذان الصلاة تتصور أن خير العمل الصلاة، فهو حذفها هكذا يدعي. ألا تلاحظون هذا التفكير؟ هو التفكير العمري والمنهجية العمرية في تفسير القرآن، رجع إلى الآيات بمعزل عن العترة، وأسقط الروايات بحسب قذارات علم الرجال، وإسقاط الروايات بحسب قذارات علم الرجال هو منهج الناصبي، جاءنا به علماء الشيعة من النواصب، منهج أهل البيت أن نعرض الأحاديث على القرآن لا أن نعرض الأحاديث على قذارات علم الرجال. من الروايات التي يريدها وقطعا هو يضعفها، من هذه الروايات التي يوردها رواية سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة، يعني هذه الحرمة كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي نعم هو كذلك. هذا في المنام، الإمام الآن يقول له في اليقظة، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك. المنام لوحده ليس بحجة، ولكن الإمام أعطاه الحجية في عالم اليقظة. فالقتال مع غير الإمام المفترض طاعته، يعني مع غير المعصوم، حرام، حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، حرام حرام لا يجوز. هذه الروايات حذفها، وعندنا روايات كثيرة. ورجع جناب الأغا إلى الآيات القرآنية على الطريقة العمرية، فاستنبط الحكم من أن الجهاد واجب الآن في زمان الغيبة، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا الكافرين. هو السيد الخوئي ما يستطيع أن يعترض على شرط الأمن في النجف، ومعروف مواقف السيد الخوي. السيد الخوي معروفة مواقفه، مواقف الاستخذاء والضعف والهوان والمذلة والمهانة، معروفة مواقف السيد الخوي. تريدون أن تعطوا لها عناوين التقية المدارات لا بأس، ولكن السيد الخوئي ما كان يستطيع أن يواجه شرطي أمن رذيل، ما عنده هذه الجرأة والمقدرة. كيف يجهز الجيوش لقتال الولايات المتحدة الأمريكية في عصر الغيبة؟ ما هو هكذا يقول، يقول بأنه يجب على المسلمين أن يجهزوا الجيوش لقتال الولايات المتحدة الأمريكية، لقتال روسيا، لقتال بريطانيا، لنشر الإسلام. من الذي فعل هذا من المعصومين؟ إنه يقتدي بسيرة أبي بكر وعمر وعثمان. أمير المؤمنين فعل ذلك، كان خليفة لم يفعل ذلك. الإمام الحسن فعل ذلك، كان خليفة لمدة 6 أشهر لم يفعل ذلك. ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم شيء في ذلك؟ أبدا. الذي ورد هم يمنعون من القتال بالطريقة التي قام بها الأول والثاني والثالث والذين جاءوا من بعدهم. هذه الفكرة فكرة خرجت من الجو الناصبي. الذين يرفضون قولي فليأتوني بدليل واحد، برواية واحدة تقول إن أمير المؤمنين فعل ذلك، إن الإمام الحسن فعل ذلك. عندنا معصومان جلسا على كرسي الحكم، أمير المؤمنين والإمام الحسن، لا فعل ذلك ولا أمر بذلك ولا تحدث عن ذلك. الأئمة الباقون ماذا قالوا؟ منعوا الشيعة من هذا الأمر واشترطوا حضور المعصوم. هذه فكرة، فكرة شيطانية، فكرة ناصبية 100%. الخلاصة ما هي؟ لاحظوا الخلاصة المهزلة، صفحة 365. وقد تحصل من ذلك أن الظاهرة عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة. يعني بعد المقدمات والبيانات ما الذي تحصل؟ وقد تحصل من ذلك أن الظاهرة، شيء الظاهر الواضح، عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم، في الجهاد معهم يعني في الجهاد مع الكفار مع المشركين، المسلمون من ذوي الخبرة في الموضوع. من هم المسلمون من ذوي الخبرة في الموضوع؟ يعني السياسيون مثلا، العسكريون، علماء الدين، هؤلاء من ذوي الخبرة يشخصون أنه من مصلحة الإسلام أن نجهز الجيوش وأن نفتح أوروبا مثلا، وأن نفتح كندا مثلا، استراليا، لنشر الإسلام بواسطة الجيوش. وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم يعني مع الكفار مصلحة للإسلام، على أساس أن لديهم، لدى المسلمين، قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم، لدحر الكفار والمشركين، بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة. فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. يعني إذا كان المسلمون يمتلكون رجال وجيوش وقوة وأهل الخبرة منهم، من أهل السياسة، من أهل العسكر، من علماء الدين، شخصوا أن مصلحة الإسلام الآن أن نقود الجيوش ونحارب الدول الأخرى. السيد الخوي يقول يجب ذلك، يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك. فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم، وجوب، وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. هذا في دولة مثلا تحكم بالإسلام، في دولة لا تحكم بالإسلام، كيف؟ سيأتيك الحديث. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نهائيا. يعني السيد الخوئي مع وجود صدام يشكل الجيوش والقوات ويتوجه كي يفتح لنا روسيا أو فرنسا، ماذا تقولون أنتم؟ يعني هذا ما يحتاج لجواب على أي حال. يعني أنتم تصوروا صدام موجود، السيد الخوئي يتراجف من شرطة أمن، هو وأولاده يتراجفون من شرطة أمن، وأولاده يتعاونون مع البعثين ومع الأمن، تقولون لا موجودة الأفلام، سنعرض لكم بعض المقاطع، سنعرض لكم كيف جالس مع صدام وصدام يضحك يتمسخر، يسخر بالسيد الخوئي وبطريقة كلامه. فالسيد الخوئي مع وجود صدام، هناك مجموعة من أهل الخبرة، من أين يعني؟ من ضباط الجيش العراقي مثلا، من رجال المخابرات، من السياسيين، أو من داخل الحوزة. فدوى أروح للحوزة على خبراتها في قيادة المجتمع. فيشكلون قوة وجيش ويخرجون، ولا علاقة لهم بالحاكم الظالم، لأن الحاكم الظالم لا يجوز القيام عليه. سيد الخوي لا يجوز القيام على الظالمين، هذه قضية أخرى. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا، هذا موضوع ثاني، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نهائيا، لا علاقة لنا بالموضوع. المقام الثاني، أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة، فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. ما أنت يا سيدنا تقول الفقيه ليس له أن يحكم بثبوت رؤية الهلال، وهذا الرأي لم تتنازل عنه، وأنت معروف برفضك لمنهجية ولاية الفقيه، لماذا تحشر كلام صاحب الجواهر هنا؟ مع ذلك نحن نأخذ بكلام صاحب الجواهر، لكن ماذا تصنع مع هذه الآلية التي أنت تتحدث عنها في كتابك التنقيح؟ هذا هو الجزء الأول صفحة 423. ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال. بالله عليك سيدنا، إذا كان الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال، هل له القدرة وله الأهلية أن يعطي الإذن وأن يعطي الإجازة والسماح للجيوش التي ستتحرك وتسفك فيها الدماء وتهتك فيها الأعراض ويجري ما يجري على المسلمين وعلى غيرهم؟ هذا كيف ينسجم مع هذا؟ وهذا كيف ينسجم مع سيرة الأئمة؟ وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، يعني أن نشترط إذن الفقيه، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن. سنعرض لكم مقاطع من مجالس أهل البصيرة وأهل الخبرة والعلماء والمراجع في منزل السيد الخوئي، سنعرض لكم وأنتم احكموا. هؤلاء هم أهل الخبرة، مراجع من هذا المجلس يخرج المراجع، بعض المراجع المعاصرين موجود في هذا المجلس، سنعرض لكم. وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط. إذن لماذا تعترضون على ولاية الفقيه؟ لماذا تعترضون على السيد الخميني؟ السيد الخميني يذهب إلى ولاية الفقيه، ولكنه يقول الفقيه ليس من ولايته أن يجهز الجيوش للجهاد، يقول هذا أمر خاص بالمعصوم. يعني صارت ولاية الفقيه التي عند السيد الخوئي أوسع بكثير من ولاية الفقيه عند السيد الخميني. هذا الإشكال الذي تطرحونه على السيد الخميني بأنه يقول الفقيه كالمعصوم، هو ما قال الرجل هكذا، كتبه موجودة. قضية الجهاد الابتدائي الذي تتحدث عنه يا سيدنا الخوئي، سيد الخميني صريحا في كتبه يقول هذا أمر خاص بالمعصوم وبنائبه الخاص. أنت الآن فتحت الباب، هذا التناقض والتضارب. أنا لا شأن لي بكل هذه التفاصيل، أنا أريد أن أصل إلى قضية أن المنهج منهج أعوج، نتائج مضطربة متناقضة، فصاحب هذا المنهج لا يمكن أن يعتمد عليه في معرفة الزهراء. هذا الذي أريد أن أصل إليه، لا شأن لي لا بالجهاد الذي يتحدث عنه السيد الخوئي ولا بالسيد الخميني ولا بولاية الفقيه، ولا شأن لي بالخلافات بين هؤلاء المراجع، ولا علاقة لي بكل هذا. أنا أريد أن أصل بكم إلى هذه النتيجة، أن هؤلاء المراجع يعبثون. هذا عبث، عبث فكري، عبث فقهي، عبث عقائدي، يعبثون بكم. لماذا يعبثون؟ لأنهم حين يعرضون عن حديث أهل البيت سيعبث بهم الشيطان وهم يعبثون بكم. يعني الآن لنفترض أن السيد الخوئي مثلا موجود، لنفترض ومجموعة من هؤلاء من أهل الخبرة، وهم لا أهل خبرة ولا هم يحزنون، يذهبون يخدعون السيد الخوئي مثلا، يضحكون عليه، ويوافق السيد الخوئي على أن يقود معركة، ويأخذ الناس مثل ما فعل السابقون مراجع النجف. ألم يخرجوا لمواجهة الجيش الإنجليزي في بداية دخوله إلى العراق وأخذوا العشائر العراقية وذبحوها هناك من دون أي فائدة، من دون أي ثمرة؟ ذهبوا دفاعا عن الدولة العثمانية، الجيش الإنجليزي كان قادما لا يريد أن يقتل الشيعة ولا غير الشيعة، يريد أن يحتل العراق، عندهم مصالح، عندهم مصالحهم في الهند، وهذه قضية سياسية وتاريخية معروفة. جيش آتي لقتال الدولة العثمانية، خرج مراجع النجف والكثير منهم لا يعرفون كيف يستعملون البندقية، أحدهم ركب الفرس بالمقلوب، تاريخ يذكر
أحد المراجع ركب الفرس بالمقلوب، وأحد العلماء لما فروا ألقى نفسه في النهر وهو لا يعرف يسبح فغرق في النهر، وأحد العلماء لما رأى طائرة في الكوفة كان يصلي في مسجد الكوفة شهق وأغمي عليه وقع خاف من الطائرة. ما كانوا يعرفون هذه التفاصيل، هذه الوقائع لا ينقلها أحد لكم، موجودة مثبتة في الكتب. لو كنت أريد أن أحدثكم عن هذه التفاصيل وعن هذه الوقائع بإمكاني أن أحدثكم الكثير والكثير. الحقائق الموجودة عندكم مزورة، والله مزورة. كلمة نابليون بونابرت كلمة دقيقة جدا، حين قال ماذا قال؟ قال التاريخ كذبة كذبناها وصدقناها. اذهبوا إلى باريس الآن، أنتم اذهبوا إلى باريس، أكبر ساحة وميدان في باريس ميدان النصر، وبالمناسبة كما يقولون هو أكبر ميدان في العالم، أكبر ميدان داخل المدن في العالم، ميدان النصر في باريس معروف جدا، من المعالم المشهورة جدا، يقصدها السياح من كل مكان. لماذا يسمى بميدان النصر؟ في وسط الميدان هناك قوس معروف بقوس النصر، قوس النصر، هذا القوس ماذا كتب في داخله؟ ماذا نقش؟ نقش في داخل هذا القوس أسماء الأبطال والقادة والفرسان الذين ضحوا في سبيل فرنسا وفي سبيل نابليون بونابرت، وهؤلاء كلهم كانوا قد أعدموا، الكثير منهم أعدمهم نابليون بونابرت، ولكن يعدمهم في جبهة القتال ويرجعهم إلى أهاليهم وقد لفوا بالعلم على أنهم نالوا أنواط الشهادة وقتلوا وهم يهتفون باسم نابليون بونابرت، ويكتب عنهم في التاريخ ما يكتب من البطولات والتضحيات في سبيل نابليون بونابرت، وهم خونة في نظر نابليون بونابرت، لأن نابليون بونابرت ما كان يريد أن يقول كبار الضباط يختلفون معه ويرفضون أوامره الظالمة، فكان يعدمهم في ساحة المعركة، ولكن بعد ذلك ينصب أسماءهم ورموزهم في قوس النصر هذا وإلى اليوم موجودة، وهم قد قتلوا برصاصه، قتلوا بسيفه. هو يقول التاريخ كذبة كذبناها وصدقناها بعد ذلك. أعود إلى كلام السيد الخوئي، أنا لا أريد أن أفتح أبوابا، حقيقة الكلام يجر الكلام والأبواب تفتح، ولا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. يقول وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة. حتى هذا المصطلح وهذا مصطلح أخذ من المخالفين، من باب الحسبة. سيد الخوئي يقول الفقيه يتصرف من باب الحسبة باعتبار أن الفقيه لا ولاية له، فبما أن الفقيه لا ولاية له لقال رقعة ما سميت بالأمور الحسبية الحسبة. هذا المصطلح مصطلح ناصبي، فقه الحسبة فقه ناصبي. فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك، تصدي غير الفقيه، يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذ الجهاد بشكل مطلوب وكامل. لذلك يبدو أن تصدي السيد الخوئي في الانتفاضة جاء بنتيجة مطلوبة وكاملة بشكل كامل. هذا المنطق تقبلونه أنتم؟ لا أدري، تقبلون هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام منطقي؟ تشكل جيوش ونذهب نقاتل الولايات المتحدة الأمريكية ونقاتل كندا ونقاتل العالم بإشراف المرجع، بإشراف السيد الخوئي؟ والله أنا ما عندي ثقة. أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، أنتم أحرار، ولا أفرض رأيي على أحد، حتى لا أفرض رأيي على ولدي الذي هو من صلبي. أنا شخصيا لا أثق أن أخطو نصف خطوة، ربع خطوة وراء السيد الخوئي، لما أعرفه عن شخصية هذا الرجل، ولما أعرفه عن آرائه وعن وضعه. ربع خطوة ما أثق أن أسير وراءه. يعني كيف أتصور وجود حاكم ظالم والمسلمون يجتمعون ويذهبون يريدون أن يفتحوا البلدان؟ هذا كلام منطقي، هذا كلام صحيح، ماذا تقولون أنتم؟ نفس هذه المنهجية، نفس هذه العقلية، هي العقلية التي خرجت لنا بهذه الآراء السيئة في الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا معي، الإمام المعصوم يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا. الرواية المعروفة: صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. هو الرواية هنا قطعت، لأن الرواية لها تكملة. أنا الآن لست بصدد تكملة الرواية، تحدثت عنها كثيرا وربما سنتحدث عنها بعد ذلك. نحن وكتاب السيد الخوئي صفحة 237، الجزء الأول من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى. الإمام يقول هكذا: فأما من كان من الفقهاء، يعني من فقهاء الشيعة، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. صحيح بعد ذلك الإمام قال: ولا يكون ذلك إلا البعض من فقهاء الشيعة، لا جميعه. يعني هناك من يوجد في فقهاء الشيعة من يتصف بهذه الأوصاف. هذا كلام الإمام الصادق ينقله لنا إمامنا العسكري. صحيح بحسب رأي السيد الخوئي هذه الرواية ضعيفة السند، ولكن هذه الرواية دائما ينشرونها بين الناس لتمشية أمورهم، باعتبار أنهم لا يملكون رواية واحدة غير هذه الرواية تصرح بتقليد الفقهاء، تتحدث عن فقهاء الشيعة وعن تقليد. لا يمتلك الفقهاء رواية غير هذه الرواية. فالإمام الصادق هنا يتحدث عن فقيه شيعي يمكن أن يوجد. سيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها، مثل ما ذكر الإمام، لم يوجد لها مصداق. يعني هذه الرواية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. الإمام يقول يمكن أن تتحقق، والسيد الخوئي يقول لا يمكن أن تتحقق. لماذا؟ لأنه يقيس على نفسه، هو لا يستطيع أن يمنع نفسه عن تدخين السجائر، أن يمتنع عن الدخان، وكان مدمنا بشكل غريب على سجائر الروثمان. هو لا يستطيع أن يمنع نفسه عن هذه الظاهرة السخيفة الحمقاء، لا يستطيع أن يمنع نفسه، لذلك لا يجد لهذا المعنى في الرواية مخالفا لهواه تطبيقا في حياته. ومن هنا يقول ومن المتصف بذلك غير المعصومين. هذه الرواية لا تنطبق إلا على المعصومين، وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات. ومن المتصف بذلك غير المعصومين، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيره غير المعصومين، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. النتيجة ما هي؟ النتيجة يقول لم يوجد لها مصداق، لا يوجد لهذه الرواية مصداق. المعصوم يقول يوجد لها مصداق، صحيح هذه المعاني لا تنطبق على جميع فقهاء الشيعة، على بعضهم. سيد الخوي يقول لا. ألا يدل ذلك على اعوجاج في السليقة، اعوجاج في التفكير، على ذهنية مستدبرة مشبعة بالفكر الناصبي؟ أنتم ماذا تفهمون؟ هذا هو كتاب السيد الخوئي، وهذا هو حديث إمامنا الصادق. وكثير منكم يحفظ هذه الرواية ويتوقع أنها تكون منطبقة على أرض الواقع، والمعممون يخدعونكم، يقولون بأن هذه الرواية موجودة في المراجع. السيد الخوي يقول هذه غير موجودة. أنتم تتبعون كلام من؟ هذه متاهة أو لا؟ الإمام الصادق يقول هذه الأوصاف يمكن أن تكون في فقهاء الشيعة ولكن في القليل منهم، إذن يمكن أن تتحقق، ربما لا يوجدون في زماننا، في زمن ماضي، في زمن لاحق، ولكن يمكن أن يوجدوا، يمكن أن يوجد فقهاء بهذه المواصفات. سيد الخوئي ينفي وجود فقهاء بهذه المواصفات. إذا لماذا تعترضون علي حين أقول بأن مراجع الشيعة فيهم ما فيهم من العيوب؟ هذا هو السيد الخوئي يقول، لست أنا. هو يقول بأن هذه الرواية ليست منطبقة على فقهاء الشيعة، لا على نفسه ولا على غيره. ما هو هذا كتابه، وهذه صفحة 237. لماذا إذن تعترضون علي؟ أليس أنا أنقل كلامه عن نفسه وعن بقية المراجع؟ أنتم جهال لا تفهمون شيئا، هذه هي الحقائق. هذا المنطق منطق أعوج أو لا؟ والله منطق أعوج 100%، منطق أعوج 100%. تعالوا معي إلى مكان آخر، إلى موضع آخر، صفحة 430 من نفس الجزء. ومما استدل به على التقييد ما في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر من قوله اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، حديث في صفات القاضي، هل القاضي لابد أن يكون أفضل الرعية أو لا؟ هذا الكلام ورد في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. ماذا قال أمير المؤمنين؟ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. يقول لكن أنا هذا الكلام لا أقبله. هو السيد الخوي، هو يرد علي، هو في البداية ذكر، قال يستدل بهذا الكلام على اشتراط الأفضلية في القاضي، أن يكون أفضل الناس في المجتمع. اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. هذا من كلام أمير المؤمنين لمالك الأشتر، العهد المعروف. ويرد عليه، هناك إشكال، أنا لا أقبل بهذا الكلام. لماذا؟ يقول أن العهد غير ثابت السند، هذا سنده ضعيف. رجعنا إلى قذارات علم الرجال. ألا تلاحظون أن قذارات علم الرجال تحطم كل شيء حول السيد الخوئي، تحرف كل شيء حول السيد الخوئي؟ أن العهد غير ثابت السند، ثم ماذا يقول؟ وإن كانت عباراته، عبارات العهد، ظاهرة الصدور عنه عليه السلام. إذا كانت العبارات ظاهرة الصدور عنه عليه السلام، يعني أنت مطمئن أن هذا كلام الأمير، فلماذا ترفضه؟ يقول السند ضعيف، السند ضعيف. بالضبط مثل هذه النكتة التي يرددها الناس لما يلتقي رجل بأحد معارفه: سلام عليكم، عليكم السلام. ها أنت حي؟ قالوا أنت ميت. قال أنا حي أمامك. قال لكن الذين أخبروني ثقات، أنت ميت. هو يراه حي ويقول له: الذين أخبروني ثقات. الاعتماد على السند. بالضبط هذه القضية على نفس هذا الذوق. هو يقول العهد عبارات ظاهرة الصدور عن الأمير، لكن السند ضعيف، فلا نستطيع أن نعتمد عليه. هذا منطق سليم، ماذا تقولون أنتم؟ هذا الرجل يعني يشتغل بطريقة طبيعية. قطعا هذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوي، هذا الكلام نفسه عند السيد السيستاني وعند بقية المراجع، موجود في كتبهم في أبحاثهم، نفس الكلام موجود. يقولون هذه العبارات عبارات أمير المؤمنين لكننا لا نعمل بها. لماذا؟ لأنها ضعيفة السند. خطباء الجمعة في كربلاء الذين يمثلون المرجعية يطالبون الحكومة في بغداد أن تعمل بعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وهم لا يعتقدون بصحة أسانيدها. بالله عليكم، مثل هذا الكلام يمكن أن يؤثر بالحكومة؟ إذا كانت المرجعية هي نفسها لا تعمل بعهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر ولا يفتون به، لماذا؟ لأن سنده ضعيف، مع أنهم يعتقدون بأن الكلام كلام أمير المؤمنين. ما معنى هذا؟ لماذا؟ لأن النواصب وضعوا قوانين السند، فهم يأخذون قوانين السند من النواصب ويتركون كلام علي، وهم يقولون هذا هو يقول. وإن كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه عليه السلام، هذا كلامه هو، إلا أن مثل هذا الظهور غير صالح للاعتماد عليه في الفتاوى الفقهية أبدا. لماذا؟ لأن الشافعي لا يقبل بذلك. هذا هو السبب، لا يوجد أي سبب آخر. يعني أنت تعتقد هذا كلام أمير المؤمنين فتأتي فتقول لا. لماذا؟ لأن طريقة الاستنباط التي جاء بها الشيخ الطوسي من الشافعي لا تقبل ذلك. هذا الكلام منطقي، ماذا تقولون أنتم؟ ما هي هذه كتب المراجع؟ هذا هو نفس الكتاب الذي قرأت عليكم من للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. ألا تلاحظون هذا النفس الناصبي موجود من أول الكتاب إلى آخر الكتاب؟ هو نفس هذا الكتاب، نفس الكتاب الذي قرأت عليكم قبل قليل الرواية عن الإمام الصادق، فأما من كان من الفقهاء يقول لا يوجد لها انطباق، لا يوجد فقهاء بهذه الصفة. الإمام يقول يوجد، يمكن أن يوجدوا، هو يقول لا. نفس الكتاب الذي قرأت من يقول كلام أمير المؤمنين ظاهر لكنني لا أعتمد عليه بحسب القواعد في الاستنباط التي جاءوا بها من النواصب، قدرات علم الرجال وعلم الأصول. نفس الكلام هو هنا يقول حتى لو كانت الرواية عن الإمام الهادي صحيحة، فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافكما إن شاء الله تعالى. وأما الرواية الثانية هي هذه فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم. الإمام يقول اذهبوا إلى شديد الحب لنا، يقول ولكن هناك جزم. هذا الجزم من أين جاءنا؟ جاءنا من النواصب، لأن النواصب يوجبون حب أهل البيت لكن لا يشترطون الشدة فيه. هذا هو الموجود في كتب الوهابية، يجب على المسلم أن يحب أهل البيت، والله في كتبهم موجود هذا الكلام، في كتب محمد بن عبد الوهاب نفسه موجود هذا الكلام. راجعوا كتب محمد بن عبد الوهاب ستجدون بأن حب أهل البيت واجب، ولكننا نحبهم بدرجة، لا نعتقد عصمتهم، ندخل نساء النبي معهم وهكذا. فالنواصب لا يشترطون شدة الحب في أهل البيت، أهل البيت يشترطون ذلك، زياراتهم واضحة، القرآن يشترط ذلك، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد. ومن أحبكم أحب الله، ومن أحب الله أحبكم، والذين آمنوا أشد حبا لله، القرآن يشترط ذلك في عامة المؤمنين. مراجع طائفة وعلى رأسهم زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي قدس سره الشريف لا يشترط ذلك، من نفس هذه الكتب. هذا المنطق منطق سليم. الإمام السجاد يدعو لبني أمية في دعاء أهل الثغور المعبأ بالمعاني العميقة التي لا تتناسب إلا مع أناس يكونون قريبين من شهداء الطفوف. الدعاء يدعو لأهل الثغور أن يلوح الله لهم بأماكنهم ومقاماتهم في الجنة. سيد الخوئي يقول الإمام السجاد يدعو بهذا لجند بني أمية. هذا منطق سليم غير سليم؟ ماذا تقولون؟ الإمام الصادق يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر كلامه، يمكن أن يكون في بعض فقهاء الشيعة. سيد الخوي يقول لا وجود لفقهاء بهذا الوصف. الإمام يقول يمكن أن يوجد، ويقول لا يوجد. إلى أين يقودكم؟ يقودكم إلى فقهاء لا يمتلكون هذه المواصفات. ما هي المواصفات الموجودة في رسائل الفقهاء؟ مواصفات الشافعية، والله مواصفات الشافعية، مواصفات أهل البيت ليست موجودة في الرسائل العملية. هذه المواصفات راجعوا كتب الشافعية، لأن سيد الخوئي يقول مخالفا لهواه لا وجود له. الإمام يقول الفقيه لابد أن يكون مخالفا لهواه، سيد الخوئي يقول هذه الصفة ليست موجودة. ما هي الصفات الموجودة؟ الاجتهاد، المصطلح ناصبي هذا، ما هو من مصطلحات أهل البيت، المضمون ناصبي غير ناصبي هذا بحث فيه، الشروط البقية التي يشترطونها الحياة الذكورة العقل هذه أخذت من كتب الشافعية، والله بالنص أخذت من كتب الشافعية. ونفس السيد الخوئي في كتابه هذا يقول بأن هذه الشروط المذكورة في الرسالة العملية لا توجد عليها روايات عند أهل البيت، وحق الحسين هذا الكلام مذكور في هذا الكتاب، لكنني لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء ووقت البرنامج يجري سريعا، أنتم ارجعوا إلي. حين يذكر صفات مرجع التقليد المذكورة في نفس رسالته العملية وبقية الرسائل العملية للفقهاء، يقول هذه الصفات المذكورة التي نذكرها لا توجد روايات عن أهل البيت فيها. من أين جاءوا بها؟ والله جاءوا بها من الشافعية ومن استحساناتهم الخرقاء الشخصية. الصفات التي ذكرها الإمام يقول هذه غير موجودة، لا وجود لها، ليس لها مصداق. الإمام يقول موجودة وجناب الأغا يقول ليس لها مصداق. يتحدث عن نفسه، عن حالته الشخصية، وعن تلامذته، وعن أساتذته، وعن واقع الحوزة العلمية، عن المؤسسة الدينية التي لا تمتلك هذه المواصفات. لذلك يقول هذا الكلام، الرجل صادق في كلامه، لا توجد هذه المواصفات، صادق من الجانب العملي. لا يوجد عند الشيعة في المؤسسة الدينية في النجف فقهاء بهذه المواصفات. هذا هو كلام سيد الخوي، وهو أعرف بتلامذته وأعرف بأساتذته وأعرف بمن حوله، لست أنا الذي أقول، هو يقول هذا. هذا المنطق الموجود عند هذا الرجل، وليس خاص بهذا الرجل، هذا منطق المراجع جميعا. هذا المنطق يجعلني أقبل تقييم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا التقييم الفاسد الناقص الضال الكافر الفاجر من هؤلاء المراجع وهم بهذه العقلية. أين الإنصاف؟ أين وجدانكم أنتم أيها الشيعة؟ راجعوا هذه الكلمات، راجعوا هذه الكتب، إذا وجدتم كذبة واحدة أنتم على حق وأنا على باطل، وما يدريني لعلي على باطل. أنتم شخصوا طريقكم، شخصوا طريقكم، زنوا الأمور بميزان المنطقين، هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله من استمع إليه فقد عبد الله، وناطق ينطق عن الشيطان بحسب عقيدتهم، هؤلاء الناطقون عن الشيطان، فمن استمع إليهم. أنا الآن إذا أستمع إلى السيد الخوئي إنني أعبد الشيطان، هذا منطق شيطاني ويؤدي بي إلى الضلال، إلى الانتقاص من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فاطمة الميزان. ومن هنا أنا أزين لكم المراجع والعلماء، أولا أزينهم لنفسي، أريد أنا أن أعرفهم وأحدثكم بهذه الحقائق والنتائج، والقضية راجعة إليكم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعتقد وصلنا إلى صورة، لا أقول كاملة لأن وقت البرنامج محدود، ولم أستطع أن أفصل بشكل واسع، لكن وصلنا إلى فكرة ماذا يعتقد السيد الخوئي بالصديقة الكبرى، وما هي المنهجية التي اعتمدها. أخذت ملامح من منهجيته العلمية الفكرية الاستنباطية. أعرض عليكم فيديوهات في السابق عرضتها، ولكنني سأعيد عرضها عليكم. هذه الفيديوهات أولاد السيد الخوئي صوروها، في بيت السيد الخوئي في البراني بين طلبته وبين شخصيات، البعض منهم صاروا مراجع، منهم من توفي ومنهم من بقي حيا إلى الآن فيما بيننا. يعني هذا المجلس هو المجلس الذي يتخرج منه المراجع. قبل قليل كنا نقرأ في باب الجهاد أن أهل البصيرة والخبرة يجتمعون حول المرجع والمرجع يسترشد بآرائهم. بعبارة مختصرة، هذا هو مجلس أهل الخبرة والبصيرة في الوسط الشيعي في زمن العلم والتحقيق كما يقولون، في زمن السيد أبي جمال سيد الخوئي، سيد أبو القاسم الخوئي، كما يحب أحبابه وطلابه أن يسموه أبو جمال، ولده الكبير جمال. وستلاحظون ظاهرة التدخين على السيد الخوئي وعلى بقية الجلاس، ستلاحظون ظاهرة التدخين بشكل واضح وبحسب نظري بشكل مقرف. الغريب أن هؤلاء يعلمون هناك كاميرا تصور، وأن هذا التصوير سينقل إلى الشيعة، لأن الشيعة خارج العراق كانوا يطلبون: نريد أفلام عن براني السيد الخوئي، باعتبار أن السيد الخوئي يعيش في عالم الملكوت. الناس هكذا تتصور أن المراجع والعلماء يعيشون في أجواء الملكوت، هم قريبون من الله، قريبون من الغيب، قريبون من العرش، في أحضان صاحب الأمر، ألطاف صاحب الأمر. إذا كانوا يعيشون في ألطاف صاحب الأمر، هذا الخرط يصدر منهم؟ هذا الخرط الذي قرأناه، ماذا تقولون هذا خرط؟ أنا أقول هذا خرط. أنتم تريدون أن تسموا علم، تحقيق، فقاهة، براحتكم، أنتم أحرار في آرائكم وأنا حر في رأيي، ليست لديكم أي سلطة علي، وأنا أيضا ليست لدي أي سلطة عليكم. أنا لا أطمع أن تكون لي سلطة عليكم ولا على غيركم. أنتم تريدون من الناس أن يكونوا عبيدا عندكم، بالنسبة لي أنا لا أفكر بهذه الطريقة، لا اليوم ولا أمس ولا غدا. تسمون هذا علم تحقيقي، آراءكم لكم وأنتم أحرار، أنا أسميه خرطة. عندنا مصطلح عراقي سلك، حتى سلك لا أسميه، يقولون هذا يحكي سلك، مستوى سلك هذا أقل من مستوى السلك، هذا مستوى خرط. فهذا الكلام سواء الذي قيل عن الزهراء صلوات الله عليها أو عن كتاب سليم ابن قيس أو بقية هذه الآراء الفقهية، هذا بالنسبة لي كله خرط، هذا كلام خرط، لأنه يتعارض مع منطق أهل البيت ومع حديث أهل البيت. وحينما يتعارض مع منطق أهل البيت، حتى كلمة خرط تعتبر مغالاة فيه كثيرة عليه، ولكن هذا هو الموجود الآن فعلا. فأقول هؤلاء يعلمون بأن هذه الأفلام ستنقل إلى الشيعة، ومع ذلك يكونون بهذه الحالة وبهذه الهيئة وبهذه الصورة المقرفة. أقل ما يمكن أن أقول عنها: لا تمثل أسوة حسنة لأولادنا ولبناتنا. نشاهد حفلة التدخين الصاخبة في براني السيد الخوئي قدس سره الشريف. أترك التعليق ليومي غد، نحن قد قاربنا وقت أذان العشاءين في مدينة لندن، بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد على نفس الشاشة، إنها شاشة القمر. أترككم في رعاية القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.